الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولاً نقول جزا الله أخانا إبراهيم خيراً على هذه المحاضرة الطيبة والنصيحة القيمة في هذا الباب العظيم، في باب الانتفاع والتذكر بآيات الله الشرعية. وهذا باب ما أحوج المسلمين إليه، أن يتذكروا كلام الله عز وجل وينتفعون به، فإن كلام الله سبحانه وتعالى غذاء للقلوب وشفاء للأبدان والأسقام والأمراض الحسية والمعنوية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألا واعلموا رحمكم الله أنه كلما كان العبد قريبا من الله عز وجل انتفع بكلامه واستفاد منه، وكلما كان بعيدا من الله مخالفا لشرع الله عز وجل أصابه من عدم الفهم والاستجابة والخضوع ما أصابه. ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كسب العبد الذنوب وتراكمت على قلبه أصابه ما أصابه من عدم الفهم والاستجابة. ولهذا قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب أثرها عظيم وخطرها جسيم، وأول ما تقع على القلوب فتفسدها، وأول ما تقع على القلوب فتميتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هؤلاء الذين ذكرهم أخونا حفظه الله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذكر من الصحابة والصالحين، وكيف كان حالهم مع كتاب الله الكريم، إنما هذا لما عندهم من الصلاح والإيمان، إنما هذا لما عندهم من التقوى والاستقامة، إنما هذا لما عندهم من الصدق مع الله تبارك وتعالى. تعاهدوا قلوبهم بالقرآن فانتفعوا به ليلا ونهارا سرا وجهارا. وما هذه المجالس، ما هذه المجالس الطيبة، مجالس الذكر وحلقات العلم، إلا لأغراض عديدة، ومنها هذا الغرض: إصلاح القلوب وتزكية النفوس بطاعة الله عز وجل وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن المؤمن ليفرح حين يرى المسلمين يقبلون على مثل هذه المجالس ويحضرونها ويشتاقون إليها ويتسابقون إليها. هذه والله نعمة، نعمة من الله عز وجل عظيمة. في حين اجتمع كثير من الناس على الدنيا وحطامها ومناصبها وشهواتها وفتنها وشرورها، وأهل الحق يجتمعون في بيوت الله عز وجل ليسمعوا شيئا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا لها من نعمة، يسعون في تزكية أنفسهم وفي صلاح قلوبهم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبقدر ما نفرح بهذه النعمة ونستشعرها وندعو إليها ونرغب فيها، فإن الناظر في حال أهل السنة وفي حال طلاب العلم ربما لا يحزن يوم أن يرى كثيرا منهم زهدوا في جانب العلم وطلب العلم وحفظ القرآن وحفظ السنة. إنه بقدر ما نفرح بمثل هذه المحاضرات ونرتاح إليها إننا لنحزن يوم أن نجد من يعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنرى أن كثيرا من رواد المحاضرات ليس عندهم من الصبر وليس عندهم من المثابرة وليس عندهم من الاهتمام بطلب العلم هذا الذي هو الأصل الأصيل والأمر العظيم الذي يجلب المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية. فلهذا فإني أوجه من هذا المقام نصيحة للحاضرين ونصيحة للسامعين، لمن حضر ولمن يسمع، أنه يجب علينا أن نتقي الله عز وجل. يا معاشر أهل السنة، يا طلاب العلم، يا من هداكم الله عز وجل لهذا الخير، أين الاهتمام بالعلم النافع؟ أين الإقبال على حفظ القرآن؟ أين المثابرة في هذا الجانب يوما بعد يوم ودرسا بعد درس وكتابا بعد كتاب وفنا بعد فن؟ هذا هو الذي ينبغي أن يسعى إليه ويتنافس فيه ويبذل من أجله الأموال والأعمار وأنفس ما يملك العباد. طلب العلم النافع الذي يرفع الله عز وجل به أهله ويكرمهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يكفي أهل العلم شرفا أن قرن الله شهادتهم في هذه الآية بشهادته وشهادة ملائكته على أجل وأعظم مشهود، وهو وحدانية الله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا لها من رفعة، رفعة العلم، رفعة الدين، رفعة الإيمان. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان معاوية عن عثمان، وجاء من حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عباس، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. يا أيها الناس، إن هذا أعظم ما ينبغي أن نشغل به وأن نجتهد فيه، طلب العلم. فرب حديث واحد يكون سببا لنجاتك من الفتن. ما أكثر ما تهجم علينا المستجدات والفتن المدلهمات، فنتمنى أن يكون في أوساطنا علماء، نبحث هنا وهناك ونسأل. وربما يخوض بعض أهل السنة في أمور هم في غنى عنها، لأنه لا يوجد في أماكنهم من يفقههم في دين الله تبارك وتعالى. رب مسألة صغيرة ربما يفهمها أصغر طلاب العلم، وإذا بنا نبحث عن من يفتي فيها ويجيب عنها هنا وهناك، ونتصل هنا وهناك، لأننا قصرنا في طلب العلم وأهملنا في تحصيله وفرطنا فيه. أعظم طريق يوصل إلى الجنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تتعلم توحيد الله وتحذر من الشرك بالله وتعلم الطرق الموصلة إلى الجنة والأعمال الصالحة والطاعات والقربات، وتبتعد عن المحرمات، فيكون سبيلا ميسرا وسهلا بإذن الله تبارك وتعالى، يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أيها الناس، نحن في زمن كثرت فيه الفتن، والناس بحاجة إلى علماء، والناس بحاجة إلى دعاة صادقين صالحين يفقهون الناس في دينهم ويعلمونهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليسوا بحاجة إلى موظفين، الأطباء ما أكثرهم، ملئت بهم الشوارع والمدن، أحدهم يحمل الشهادات العالية ولكنه ما وجد عملا يعمله، والمدرسون كذلك، وهكذا العساكر كذلك، وسائر العمال، لكن الأمة بحاجة إلى العلماء، الأمة بحاجة إلى الحفاظ، الأمة بحاجة إلى القضاة، الأمة بحاجة إلى المحققين المدققين، الأمة بحاجة إلى القادة الحقيقيين الذين يقودون إلى بر الأمان بالعلم والعمل والصبر والدعوة إلى ذلك والفقه في دين الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، رب عالم واحد يوجد في بلدة فيرفع الله عز وجل عن تلك البلدة كثيرا من الفتن وكثيرا من الشرور وكثيرا من الشبهات وكثيرا من الشهوات. إذا رجع الناس إليه فسألوه فيما أشكل عليهم، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما سمعتم فيما ذكر أخونا من المواقف العظيمة كيف أن العلم له أثره وله مكانته، وهو سبب في صلاح القلوب ونجاة الأبدان وسلامة الأمم. ولهذا فإني أذكر لكم حديثا من الأحاديث العظيمة التي فيها بيان منزلة العلماء ونفعهم للأمة وخيرهم العميم. جاء عند الإمام النسائي والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال: لما خرجت الحرورية الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واعتزلوا في حروراء في مكان في بلاد العراق، وكانوا ما يقارب 6,000، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أن آتي هؤلاء، أيذهب إلى الخوارج يناصحهم ويناقشهم؟ فقال له علي بن أبي طالب: إني أخافهم عليك. قال: ليس علي منهم بأس. فخرج ابن عباس ولبس حلة جميلة، ثم انطلق إليهم فوجدهم في بيت يتغدون، فسلم عليهم فقالوا: مرحبا يا ابن عباس، ما الذي جاء بك؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وانظر إلى العلماء. قال: جئتكم من عند ابن عم رسول الله ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم أعلم بكتاب الله منكم، وليس منكم وليس فيكم منهم أحد، جئتكم لأنقل لكم خبرهم وأنقل إليهم خبركم، فماذا تنقمون على ابن عم رسول الله؟ وهذا رد عظيم وحجة دامغة يبين لهم أنهم جهلة، ليس عندهم من العلم، ليس في أوساطهم من الصحابة، ليس فيكم منهم أحد. ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وعلى أصحاب رسول الله؟ يعني أنكم أنتم لستم وإياهم في مرتبة من العلم والدين والصلاح يحقر من شأن أهل الباطل، فماذا عندكم؟ قال: فبرز إلي نفر منهم فقالوا: ننقم عليه 3 خلال. فقال: هاتوها. قالوا: أما الخصلة الأولى، لماذا يحكم الرجال في دين الله والله يقول: إن الحكم إلا لله، وما شأن الرجال في دين الله عز وجل؟ قال: هذه الأولى. قالوا: وأما الثانية، إنه قاتل ولم يسبي، فإن كانوا كفارا فقد حل سبيهم، وإن كانوا مؤمنين فلماذا يقاتلهم؟ أي حين حصل القتال في معركة الجمل وكان بالمقابل عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير. قال: وهذه الثانية. فما هي الثالثة؟ قالوا: وأما الثالثة، فإنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين. شبه. فقال: انتهيتم؟ أرأيتم إن أجبتكم على هذه 3؟ قالوا له: تفضل. قال: أما تحكيم الرجال فإن الله عز وجل قد أوكل حكم الرجال في 1/4 ثمن درهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال: والله عز وجل قادر على أن يحكم فيه، ولكنه وكل الحكم فيه إلى الرجال في قيمة أرنب. أتحكيم الرجال في قرب قيمة أرنب أحب إلى الله أم في حقن دماء المؤمنين؟ قالوا: لا، في حقن دماء المؤمنين. قال: وهذه أخرى. قال الله عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الرجل والمرأة، فحكما من أهله وحكما من أهلها. قال: فتحكيم الرجال في بضع امرأة أحب إلى الله أم في حقن دماء المؤمنين؟ قالوا: لا، في حقن دماء المؤمنين. قال: أخرجت من الأولى؟ قالوا: نعم، خرجت منها. قال لهم: وأما الثانية، أتحبون أن تسبوا أمكم عائشة فتستحلون منها ما تستحلون من نسائكم؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فانظروا لكم مخرجا من هذه. أخرجت منها؟ قالوا: نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: وأما الثالثة، في قولهم تحكيم الرجال أو في قولهم محوه من أمير المؤمنين، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين يوم الحديبية أمر عليا أن يكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاح سهيل بن عمرو ومن معه وقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أمح يا علي. فقال علي: والله لا أمحو. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ثم محاه بيده وكتب: محمد بن عبد الله. قال: وهل كان هذا محوا من النبوة؟ ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي بن أبي طالب. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: فرجع منهم 2000. فانظروا معاشر المؤمنين، 6000 طرأت عليهم هذه الشبه، فما جلس معهم هذا العالم الرباني حبر من أحبار الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فأجاب على هذه الثلاث الشبه إلا ورجع ألفان، ما رجع واحد ولا عشرة ولا مئة، وإنما رجع ألفان وتركوا رأي الخوارج ورجعوا مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فانظروا ما أحوجنا إلى العلماء، ما أحوجنا إلى من يتفقه في دين الله عز وجل. ربما لو قاتلهم علي رضي الله عنه أشهرا وسنين ما تخلص من هؤلاء الألفين، وربما بقيت تبعاتهم وأضرارهم وشوائبهم إلى زمن بعيد، ولكن بالحجة والبرهان من السنة والقرآن رجع ألفان وأذعنوا وتركوا وتابوا من تلك الفتنة والبدعة. وهكذا جاء في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى من طريق يزيد الفقير، وكان من أهل البصرة، وكان قد وقع في قلبه شيء من رأي الخوارج، قال: فعزمنا على أن نذهب للحج، فإذا رجعنا خرجنا على الناس، يعني إذا رجعوا من الحج يختمونها بسفك الدماء والخروج على الأمة وإعمال الفوضى. فلما مررنا بمسجد المدينة بالمسجد النبوي قال: وإذا رجل على سارية من سواري المسجد يحدث الناس، وإذا هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، قال: وهو يتحدث عن حديث الشفاعة وخروج الجهنميين أي الموحدين الذين يمتحنون في النار ثم يخرجون منها. قال: فقلت له: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ ما هذه الأحاديث التي تحدثون بها وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أنه قال في كتابه الكريم قال الله عز وجل: زدناهم سعيرا، أو ذكر بعض الآيات في عذاب أهل النار: إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فقال له جابر: إن هذا لمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر له الشفاعة العظمى، وذكر له شفاعة المؤمنين والأفراط، وذكر له خروج الموحدين. قال: فالتفت إلى أصحابي وقلت لهم: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فرجع يزيد الفقير ومن كان معه واطمأنت قلوبهم وسلكوا مسلك السلف وتركوا تلك البدعة التي كانوا عليها. إذن يا أيها الناس، ما أحوجنا إلى العلماء، وخصوصا في هذه الأزمان الذي كثرت فيها الشبهات وكثرت فيها الشهوات وكثرت فيها البدع والخرافات. لا ينبغي لك أيها السني أن ترضى لنفسك بالجهل، لا تغتر بالمناظر، لا تغتر بالمناظر، عليك أن تقبل على العلم النافع وتصبر نفسك، فالعلم يحتاج إلى العمر، وربما لا تحصل إلا على الشيء اليسير، فالصبر والمصابرة والمثابرة وبذل ما يستطيعه المؤمن، فإن طلب العلم يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى تضحية بالعمر والمال والنفس إذا أراد العبد أن يحصل على خير. لا ينبغي لنا معاشر أهل السنة أن تذوب دعوتنا في أوساط المجتمع بتركنا للعلم وحلقاته، بتركنا لحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا أعظم ما نعتمد عليه ونقوم به، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، به تقوى هذه الدعوة وبه يخمد أهل الباطل. فأنت تواجه أهل الباطل بشتى أصنافهم، تواجههم بالحجة والبرهان من السنة والقرآن، سواء كان من أبناء جلدتنا ممن طاشت أفهامهم وانحرفت عقائدهم، أو من أعداء الله تبارك وتعالى من الكافرين أو من المنافقين، فإنهم يواجهون بالعلم ليس بالجهل، يواجهون بالحجة وليس بالقوة، يواجهون بالبرهان. إلا من احتاج إلى شيء من ذلك ولكل مقام مقال، ولكن لا ينبغي لنا أن نفرط عباد الله. يقول ابن الوردي رحمه الله وهو يعظ ولده ويوصيه بوصايا، ومن هذه الوصية العظيمة التي دائما ينبغي لنا أن نتذكرها: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب ويحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. لماذا ذهب بعض شباب أهل السنة مع الخوارج؟ إنما بسبب قلة العلم وعدم الاهتمام بالعلم. لماذا صار بعض حفظة القرآن يتعسكرون ويلبسون البناطيل؟ إلا لقلة العلم وعدم اهتمام بالعلم. لماذا ذهب بعض الناس هنا وهناك وشرقوا أو غربوا وتركوا هذه الدعوة المباركة؟ إلا لعدم اهتمامهم بالعلم. فالله الله عباد الله في الاهتمام بالعلم والبذل في تحصيله والصبر عليه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والعلم يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى عمر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما العلم قال يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، وإنما العلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. رواه الطبراني عن معاوية، وأصله في صحيح البخاري ومسلم. فعلينا أن نحرص عباد الله، ولو بذل الإنسان عمره كله للعلم لربما ما حصل إلا شيئا يسيرا. فكيف إذا ضيع الأيام؟ فكيف إذا ضيع الشباب؟ فكيف إذا ضيع الصحة؟ فكيف إذا ضيع الأوقات؟ إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا وأن نغتنم أعمارنا، أعمارنا قصيرة إن لم نقضيها في حفظ القرآن وفي حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبت علينا هدرا وذهبت علينا سدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس، وهو أول حديث في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، الذي يتنقل في مساجد محافظة عدن في المحاضرات، يرى خيرا كثيرا من هذه الاجتماعات. لكن الذي يتنقل في حلقات العلم عند إخواننا الأفاضل الذين يدرسون ربما لا يجد إلا الأعداد اليسيرة على الأصابع. إذا أهمل السلفيون طلب العلم، من الذي سيطلب العلم؟ هل ننتظر طلب العلم من الصوفية؟ هل ننتظر طلب العلم من الشيعة؟ هل ننتظر طلب العلم من الإخوان المفلسين؟ هم مشغولون بعد الكراسي، ما عندهم وقت لطلب العلم. هل ننتظر طلب العلم من أصحاب الجمعيات؟ ليس عندهم وقت، إن وقتهم قد فرق لجمع الدراهم والدنانير، ما عندهم وقت. وهكذا سائر أصحاب البدع والحزبيات. فلا ينبغي لنا عباد الله أن تهجم علينا الشبهات فتضيع أوقاتنا وتفرق صفوفنا وتبعدنا عن العلم النافع. بعض الناس ربما يأتيه الشيطان من بعض أبواب العبادة فيصرف عن العلم والعياذ بالله، يصرف عن حفظ كتاب الله وعن حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقع في الذنوب والمعاصي شيئا فشيئا يستدرجها ويستمرئها حتى يصير من أهلها والعياذ بالله، فيقسو قلبه ويعرض عن العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فأنا أنصح نفسي وإياكم أن نجد في طلب العلم وأن نثابر فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإننا قادمون على فتن عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. حتى تلقوا ربكم، إذا كنت قد نجوت من الفتن الماضية ما يدريك أنك ستسلم في الفتن الآتية، فعليك أن تتفقه في دين الله، وأن تتبصر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.